أما بعد، فإن الطمأنينة في الركوع والطمأنينة في السجود تحصل بقول المصلي مرة واحدة سبحان رب العظيم سبحان رب الأعلى، ولكن يقولها مع خشوع وترسل، ولا يقولها ما يقولها مع خشوع وترون، ولا يقولها عجلا مسرعا. فإذا ركع واستتم العضو الذي يتحقق واستتمت الأعضاء في ركوعها وأمكن أعضاءه من ذلك الركوع والسجود وقال هذه العبارة سبحان رب الأعلى سبحان رب العظيم فقد حقق الفرض. ثم بعد ذلك أعلى الكمال أن يسبح، أدنى الكمال أن يسبح ثلاثا، وأعلى الكمال عند بعض العلماء سبعة، ومنهم من قال أعلى الكمال ثلاثا وأدنى الكمال واحدة، وهذا هو الأقوى الذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع قال سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم. وأما بالنسبة للرفع من الركوع، فإذا استتم الإنسان قائما وانتصب قائما حتى عاد كل فطار في موضعه وأصبح على كمال انتصابه وقال في حال الانتصاب ربنا ولك الحمد، فقد تحققت الطمأنينة. والزائد على ذلك فضل لا فرض، يعني قوله من السماوات ومن الأرض الدعاء المعثور والطمأنينة فوق ذلك فضل يؤجر عليه الإنسان ولا يؤجر على تركه، والله تعالى. أما بالنسبة للأئمة، فإن الأئمة لا ينبغي أن نقول هذا على أدنى الكمال الذي يحكم فيه ببطلان الصلاة وعدم بطلانها. أما لو صلى إنسان بالناس فإنه يطمئن، يقول سبحان رب العظيم بترسل، سبحان بترون، سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، وهذا المنبغي في ذكر الله. أما قول الإنسان يقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم هكذا بعجلة ما ينبغي. الإنسان يقول سبحان رب العظيم لما يقول سبحان ربي أي أنزه الله العظيم، يتذكر عظمة الله وجلال الله وأنه المنزه عن كل نقيصة لا تليق به سبحانه وتعالى، فيقول بملء قلبه سبحان رب العظيم، يستشعر معناها ويتلذذ بحلاوتها. أما أن يقول اللفظ هكذا دون ترون ولا تدبر هذا ليس له من ذكره إلا ما نطق به لسانه، نسأل الله السلامة والعافية. فيذكر الإنسان مع خشوع وخضوع وتفكر وتدبر. ونبه العلماء رحمهم الله على أن الأئمة إذا ركع الواحد منهم أو سجد ينبغي أن يضع في حسبانه ضعفة الناس وهم الذين لا يستطيعون النطق إلا بصعوبة، فيحسب لهم قدرا، كأن يكون مثلا في الركعة الثالثة من صلاة المغرب مثلا يريد أن يقرأ الفاتحة، قال يستحب له أن يقرأها بترون على سبيل الوسطية بحيث يرفق بضعفة الناس وكذلك أيضا سرعانهم، فيستطيع الذي هو ضعيف القراءة أن يدرك قراءته وكذلك قراءة الفاتحة. وكذلك بالنسبة لبقية الأركان ينبغي عليها أن يراعي ضعيف القوم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن أمير الركب ضعيفهم، ولذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه ورد عن علي رضي الله عنه أنه لما ولى الأسر على نصر قال له صل بهم صلاة أضعفهم، والله تعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل الدعاء بين السجدتين مطلق يدعو فيه بما شاء من خيري الدنيا والآخرة أم مقيد بما ذكر؟
السنة التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها أن يتقي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأذكار، ولكن استثنى العلماء الجاهل الذي يسلم ولا يستطيع ولا يمكن تعليمه، فقالوا في هذه المواضع مثال ذلك جاهل أسلم قد بقي من وقت العصر بقدر ما يصلي فليس هناك وقت لتعليم، قالوا يعلم تمجيد الله عز وجل والثناء عليه، ولذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي الذي أثنى على الله بعد الركوع فقال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وللعلماء في هذه المسألة وجهان، منهم من قال إن الثناء على الله عز وجل بعد الركوع والثناء على الله عز وجل بين السجدتين مطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي حينما أثنى على الله ومجده. ومنهم من قال إنه مقيد لأنها عبادة، والعبادة لا تصح إلا بالألفاظ المخصوصة التي وردت السنة بها، ومن ثم قالوا يتقيد بالوارد. وعلى كلا القولين فإنهم مجمعون على أن الأفضل والأعظم أجرا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والعلم عند الله أن المسلم ينبغي له أن يحتاط وأن يذكر بما شرع. ومن هنا يتبين خطأ بعض العامة الذين إذا رفع الإمام من الركوع قال لك الحمد والشكر، والأولى أن يقول ربنا ولك الحمد، ويتعلم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤجر من وجهين، أجر الذكر وأجر التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى
جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل يلزم المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده؟
تقدمت هذه المسألة، وأن أصح الأقوال فيها أن الإنسان إذا صلى وراء الإمام فقال الإمام سمع الله لمن حمده أن يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد، لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فجعل الأمر على المضادة، جعل للإمام ذكرا وهو قوله سمع الله لمن حمده، وجعل للمأموم ذكرا وهو قوله ربنا ولك الحمد، فدل على التلويح. وقد تقدم بسط هذه المسألة وبيان الراجح فيها، وأن الصحيح اقتصار المأموم على قوله ربنا ولك الحمد. والله تعالى
جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل يجوز للمصلي إذا انتهى من الدعاء المأثور بين السجدتين أن يزيد أدعية أخرى غير واردة في هذا الموضع؟
تقدم أن الأفضل الاقتصار على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل دائما نسمع من بعض العوام أفتان أنت يا معاذ عندما نطبق السنة بالصلاة، فكيف نجمع في تمام الصلاة وتأليف العوام بحيث تكون هناك قاعدة نسير عليها في جميع الأحوال؟
أما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ أنه عتب عليه الإطالة الشديدة، وقوله أفتان أي هل تريد أن تفتن الناس عن عبادة الله وطاعة الله؟ وسبب ذلك أنه كان يقرأ بالبقرة، فإذا كان الإمام يقرأ بالبقرة يقال له كما قيل لمعاذ أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت، أي هل تريد فتنة الناس؟ بشرط ألا يكون الناس راضين عن ذلك. أما لو حصل أن إنسان أطال بالناس فقرأ بهم وطول بقدر فرضي الناس إطالته وارتاحوا له كطلاب العلم في مسكن ونحو ذلك يرتاحون لهذه الإطالة ولا يجدون فيها حرج وليس فيهم الكبير الذي يتضرر ولا الهرب ولا ذا الحاجة، فحينئذ لا إشكال. أما إذا كان الإنسان بين عوام الناس فيجمع بين الحسنيين، بين تطبيق السنة في مواضعها كصلاة السجدة والإنسان في فجر الجمعة، وكذلك أيضا ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من الإطالة في المغرب في بعض الأحيان، يفعل الإنسان هذه السنة. لكن إذا ترتب منها نفرة الناس وأذيتهم والإضرار به فلا، إن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، والله عالم منك أنه لو كان بيدك أن تطيل لأطلت، فلذلك لا يطول على الناس في مثل هذا. المقصود أن تأدرى بأحوال المأمومين، ولا يستطيع إنسان أن يضع لك قاعدة غير السنة، إذا أمن أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة. هذا نص عام وهي القاعدة التي ينبغي أن تقال. لكن فليخفف ما معناها؟ هل معناها أن يأتي الإنسان في صلاة الفجر وصلاة العشاء فيقرأ تقول هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر؟ نعم هذا يعتبر تخفيف، ولكنه تخفيف يفوت على الناس الخير. لكن لو أراد أن يخفف التخفيف المقبول أن يقرأ ويطول بقدر كالشمس وضحاها في صلاة العشاء وسبح اسم ربك الأعلى ونحن ذلك من السور، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ في صلاة العشاء هل لا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، يعني هل لا قرأت بمثل هذه السور التي تكون فيها الإطالة بقدر ولا يكون فيها أيضا إجحاف بالناس. فإذا الأئمة يختلفون ووضع القاعدة العامة عدم الإضرار بالناس. ومثلا الشخص حينما يكون في صالة سفر ويصلي بقوم مسافرين وعلى وشك أن يسافر، ليس في الشخص الذي هو في مسجد ويؤم في مسجد بين أناس قد انتهت أعمالهم أو في يوم قد اتفقوا فيه واستقروا فيه، فوضع قاعدة عامة ليس هناك قاعدة عامة إلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم من التخفيف، وكل إمام ينظر إلى الحالة أو الهيئة التي يمكن معها الإطالة دون إجحاف بالناس أو الوسطية وأتم، يكون تخفيف مع إتمام الصلاة. ولذلك أقول إذا حصل من الإنسان العامة تريد من الإنسان ألا يتقصد أذيته، وإذا وجد الإنسان قاصدا للإضرار به كرهوه ونبذوا ما عنده ولو كان حقا، وهذا من ضعف الإيمان في كثير من الناس. ولذلك أخبر الله عز وجل عن ذلك فقال إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هذا بلاء عام. لكن الإنسان الحكيم والإمام الذي هو الذي يحسن التصرف ويحسن تأليف العامة بالأسلوب الذي لا يضيع عليهم عبادتهم، والله تعالى أعلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقرأ آيات معينة في بعض الصلوات، هل السنة أن يقرأ نفس الآيات أو القدر نفسه؟
إن نظر إلى الآيات بعينها فهذا أكمل ما يكون عليه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثلا قراءته عليه الصلاة والسلام بسورة قاف يوم الجمعة، أين الأئمة الذين يطبقونه؟ سورة كاملة تقول من المؤمنين ما حسبتها إلا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يرددها على المنبر يوم الجمعة. وبدل أن يقوم الإنسان في خطبته ويتكلم بالكلام العامي لو اختار شيئا من كتاب الله عز وجل، هذه السورة التي خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها مبدأ الخلق ونهاية الخلق وفيها الحسب وفيها النشر وفيها مآل العباد مآل السعداء ومآل الأشقياء وفيها حال الإنسان حتى في داخل صميم قلبه وفؤاده في وسوسة شيطاننا وعلم الله عز وجل بخبايا قلبه، ليس هناك تفكير مثل هذا. وحال الأمم المكذبة وحال الأمم المتابعة لرسل الله عز وجل، وكيف أخذ الله عز وجل من كذبه وعصى العزيز المقتدر. هذه السورة بما فيها من المواعظ، لو أن إنسان جاء يريد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فرتلها على منبره تذكر القلوب وقرأها. وأذكر بعض المشائخ الفضلاء رحمة الله عليه من مشائخنا أنه ذات يوم قرأها والله ما أكاد أجزم بأنه ما بقيت عينه في المسجد إلا بس من خشية الله، قرأها والدمع يتحدر على خده بشدة تأثره بما ذلك، وما زاد في جمعته عليها وكان لها من الأثر لله به عليه. فهذه السنن وردت في سور معينة وآيات معينة لأنها مقصود ولها تأثير، ومثل قراءته للسجدة يوم الجمعة، فإن الإنسان قائم من نومه كما يقول العلماء قد تهيأت النفس للوعي على أنشط ما يكون عليه الإنسان في صلاة الفجر، قد أخذ الجسم راحته وأخذ قسطه من النوم وذهب عنه العناء فأصبح متهيئ لأن يعي. وإذا بسورة السجدة تشتمل على بداية خلق الإنسان، أولا على عظمة الله عز وجل وملكوت الله، ثم على بداية خلق الإنسان، ثم على قبض روحه، بينت أصله وبينت حالة نزعه حتى وكأنك تنظر للإنسان تقبض روحه، ويأتي ويختار الله عز وجل أشد العباد وأشقى العباد وحال نزعه من ذلك تبصرة وذكرى لأولي الألباب. ثم بعد ذلك إذا بك تنتقل مع أهل الجنة في سرور وحضور ورياض ونعمة من الله عز وجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم ينتقل بك إلى حال الأشقياء وما هم فيه من العناء وما هم فيه من الدرك والشقاء نسأل الله السلامة والعافية، ثم ينتقل بك إلى تقرير الآخر. مثل هذه المواقف تغرس العقيدة في القلب ويكون لها من الأثر في أجهزة الناس ما الله به عليه، فتصبح عقيدة بعث من نشر، وأن الله رب كل شيء وله ملكوت كل شيء عقيدة راسخة في القلوب. لأن الإنسان عند بداية استيقاظه، ولذلك يقولون إذا أراد الإنسان أن يحفظ الشيء، بعض علماء النفس كما يقولون يعني كما يذكرون في كتبه أن الإنسان إذا أراد أن يحفظ الشيء يختار له وقت الاستيقاظ، لأن النفس على أكمل ما تكون تهيئ لأن تعي وتفهم. فلذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة لأنها مقصد. وهكذا قراءة السحر يوم الجمعة على تحسين حديثها، فإن فيها من الفوائد والحكم تخصيص مثل هذه السور في مثل هذه المواعظ له أثر، وله كذلك وقع في النفوس، هذا مقصود شرعي. فإذا قيل بأن الإنسان يأخذ القدر فهو إصابة للسنة في القدر دون المقصد والمغزى، فإن مغزى السنة نفس الآيات ومغزى السنة نفس السور حتى يكون لها من الأثر في نفوس الناس ما يرجى لهم به خير الدنيا والآخر. والله تعالى
فضيلة الشيخ، لتكرر الأسئلة هناك سؤال هام وصل من النساء، وهذا السؤال يقول: أهديت لي ساعة ثمينة من أخت مسلمة مقابل خدمة قدمتها لها، وهذه الأخت من الأثرياء الذين لا أعلم هل مالها حلال أم لا، فهل يجوز استخدامها؟ وما حكم أكل إنسان مال لا يعلم هو حلال أم حرام؟
هذا سؤال جيد الحقيقة. أولا ينبغي أن يعلم أن الشرع قرر قاعدة اليقين لا يزال بالشك، وهذه القاعدة رحم الله عز وجل بها الأمة، ولولا الله عز وجل لولا لطف الله في هذه القاعدة لهلك الناس، ولأصبح العابد والذي يريد مرضاة الله عز وجل في ضيق وحرج لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. فاليقين لا يزال بالشك، فاليقين في المسلم والظن في المسلم أن ماله حلال، فمن أهدى لك شيئا أو أعطاك شيئا وهو مسلم ومن أهل الإسلام فاليقين أن ماله حلال حتى تستيقن أن هذا المال حرام. فلا ينبغي إساءة الظن بالمسلمين، ولا ينبغي الشك في أموالهم وأنه قد دخلها الحرام، وإنما يبقى الإنسان على اليقين حتى يستيقن ضده، وهذا من رحمة الله بالعباد. ولذلك هذا أصل مضطرد عند العلماء، يقولون له يعتبرون أشار إليه الإمام الماوردي في كتابه الحاوي، وهو الذي يسمونه العمل على ظاهر الدار. ولذلك مثلا لو أنك كنت في بلاد إسلامية وقلنا لا يمكن أن يعمل الإنسان أو يقول شيء إلا بعد أن يستيقن من الحال لهلك الناس. على سبيل المثال لو مررت على رجل تريد أن تسلم، ما تدري مسلم هو أو كافر، ماذا تفعل؟ تسأل تقول له هل أنت مسلم؟ السلام عليكم ورحمة الله، ما يمكن هذا، ما يقبل هذا، يعتبرها نوع من سوء الظن به. لكن إذا كان في بلاد إسلامية تعمل على ظاهر الدار، ظاهر الدار ماذا؟ مسلمون، إذا تقول اليقين أنه مسلم حتى تستيقن أنه كافر. وضربوا لذلك أمثلة منها اللقيط، اللقيط إذا وجد في ديار إن كانت مسلمة عمل على ظاهر الدار وأعطي حكم ظاهر تلك الدار. وقف على ذلك من المسائل ما لا يشرع كفر. والذبائح لو كنت في بلاد إسلامية وفيها ذبح يذبحون، فحينئذ تعمل على ظاهر الدار من أنهم أهل الإسلام يطبقون للذكاء حتى تستيقن أن هذه الذبائح أو مثل هذه الذبائح مخالفة للأصل الشرعي. فلو فتح باب الوسوسة لهلك الناس، ولو كان كل إنسان يدقق في المال ما استطاع أن يقبل إنسان يتحدث فيه، ولا حصل للناس من الحرج ما الله به علم، ولا أصبحت الهدية بدل أنها تقرب القلوب تنفر القلوب. فلذلك أختي المسلمة اعملي على ظاهر حال أختي وأنها مسلمة ومالها حلال حتى تستيقني أن مالها حرام، فإذا استيقنت من ذلك فاعملي على اليقين. والله تعالى
شيخنا سعدك الله ووفقك، هذه كثير من الورقات وصلت وتريد أو محتواها يقول: فضيلة الشيخ، إن القلوب قد قست من كثرة المنكرات وما حصل من الفساد، فنرجو منكم فضيلة الشيخ توجيها لنا ولإخواننا لعل الله عز وجل ينفعنا بذلك.
أما الوصية التي ينبغي أن يوصى بها كل مؤمن بالله واليوم الآخر تحصيل تقوى الله عز وجل، تقوى الله التي ما كانت في قليل إلا كفرت، ولا كانت في فاسد إلا أصلحت، ولا كانت في بعيد عن الله إلا قربت، ولا كانت في قلب خاص لله عز وجل إلا أخشعت. تقوى الله التي هي وصية الله للأولين ووصيته لنا أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لا يحصل للمؤمن خير الدنيا والآخرة بشيء أعظم من تقوى الله عز وجل. وتقوى الله أخبر الله عز وجل أنها سبب في إصلاح حال الدنيا وإصلاح حال الآخرة، فقال عن حال الدنيا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال في حال الدنيا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولو أن عبدا اتقى الله حقيقة التقوى فكادت في السماوات والأرض لجعل الله له من بينهن فرجا ومخرجا. ما دخلت التقوى لقلب عبد إلا أصلح الله له بذلك أمر الدنيا والآخر. أهم شيء يحرص الإنسان عليه في خضم الفتن والمحن أن يتقي الله عز وجل. وكل يوم تصبح فيه راقب القلب في تقوى الله عز وجل. وأسعد الأيام على العبد يوم اتقى الله فيه حقيقة التقوى. والله يقول لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولما نزلت هذه الآية على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شق عليهم الأمر حتى شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله قوله: فاتقوا الله ما استطعتم. يتقي الإنسان ربه قدر استطاعته، تتقي الله في اللسان فتحفظه أما لا يهنيك، تتقي الله في السمع فتحفظ عن كل شيء لا يرضي الله عز وجل، تتقي الله في البصر فتعفه وتحفظ عن كل شيء لا يرضي الله عز وجل، تتقي الله في اليد، تتقي الله في القدم، تتقي الله في الفرج، تتقي الله في أولادك، تتقي الله في عمالك، تتقي الله في الموظفين تحت يدك، تتقي الله في كل نفس ترهن بها بين يدي الله عز وجل، في زوجك، في أهلك، في والديك. تكون معك تقوى الله في كل طرفة عين. تقوى الله ينبغي أن تكون ملازمة للإنسان. وأهم شيء تخرج منه من هذه الدنيا تقوى الله. وليس هناك مقام أشرف العبد من مقام التقوى. إن الله تعالى يقول: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وكان ابن عباس يقسم بالله العظيم أنهم لا يحشرون على أقدامهم، وأن الله عز وجل سيئلهم بالحشر حتى يحشرون على أكمل ما يكون عليه الحشر. فلذلك ينبغي للإنسان أن يهيئ نفسه بالتقوى، ولا تحصر التقوى بشيء مثل الحياء من الله والخجل من الله. دائما تفكر في نعم الله عليك ومن الله عز وجل التي تصلح وتمسي فيها في جسدك وفي أبنائك وفي أهلك وفي ولدك. هذه النعم والمنن التي تغفل فيها صباح ومساء أكبر نعيم لك على أن تتقي الله عز وجل، بحيث لو تفكرت في هذه النعمة وأضدى بها، لو أن الله سلبك السمع حفظت السمع عن حدود الله، لو أن الله سلبك البصر حفظت البصر عن حدود الله، ولو تذكرت أن الله شل لك اليمين أو شل لك اليسار أو شل لك القدم أو شل لك الفرج، كيف يكون حالك لدعاك ذلك إلى الحياة والخجل والغجل من الله عز وجل؟ ولذلك الحياء من الله والخدم من الله وسيلة لتقوى الله. وأعظم معين إلى تحصيل التقوى الدعاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله ذلك فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فكان يسأل الله التقوى ويسأله المزيد من التقوى. والله يقول: يا عبادي فاتقون. يا عبادي أي إن كنتم من أهل عبادتي وأهل طاعتي ومحبتي ومودتي فاتقون، أي اجعلوا بيني وبين عذاب بينكم وبين عذابي وقائم. فخير الدنيا والآخرة مرهون بتقوى الله عز وجل. إنك إن اتقيت الله عز وجل كان الله لك، ومن كان الله عز وجل لا كفاه ما أهمه وأغمه من أمر دينه ودنياه وآخره. ولذلك المصائب على نوعين: مصائب دنيا ومصائب آخرة. أما مصائب الدنيا فأخبر الله أنها تتفرج بالتقوى كما أشرنا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. انظر إلى بلاغة القرآن وشوف البيان. مصائب الدنيا تحتاجها في حالتين، إما أن تريد شيء وإما أن تدفع شيء. أبدا إذا أردت مصلحة دنيوية إما أن تطلبها وإما أن تدفعها، إما شر دنيا تدفع أو خير دنيا تطلب. فأشار الله إلى خير الدنيا الذي يطلب بقوله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فكل أمر تطلبه وأنت متقي يسره الله لك، إلا إذا علم الله أن في هذا الأمر شرا لك. وأشار الله إلى شر الدنيا الذي تدفعه بقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فجمعت وصائف خصال التقوى الأمرين، تفصيل مصالح الدنيا ودرء مفاسد الدنيا. وأما مصائب الدين فأشار الله إليها في آية واحدة أنها تدفع بتقواه، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وأشار إليها أيضا في قوله ومن يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولذلك انظر إلى طالب علم، إلى عابد، إلى شاب مهتدي، إذا كان على تقوى كل ما وقعت فتنة عامة أو خاصة وجدته أنجى الناس منه. ولو أن الفتن كانت عامة والعياذ بالله تجد أقل الناس إصابة منها وبلاء فيها، وهذا من رحمة الله بالمتقين. ولذلك إذا كان القلب أكمل ما يكون خوفا من الله وخشية من الله ورجاء وطمعا فيما عند الله كان أقرب العباد من الله عز وجل، ومن كان قريبا من الله كان الله له. فلذلك أحبتي في الله خيري الدنيا والآخرة التقوى. والله أنزل القرآن هدى للمتقين، وأنزله رحمة للمتقين، وأنزله شفاء لما في صدور المتقين. فمن كان من أهل التقوى كان من أحباب الله وكان من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم التقوى والهدى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.